إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة وجهين من أوجه من الأوجه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الوجه الثالث من الوجوه الدالة على بطلان الدعوات إلى القومية العربية هو أنها سلم إلى موالاة كفار العرب وملاحدتهم من غير المسلمين واتخاذهم بطانة والاستنصار بهم على أعداء القوميين من المسلمين وغيرهم، ومعلوم ما في هذا من الفساد الكبير والمخالفة لنصوص القرآن والسنة الدالة فينا عند حديث احنا كنا قلنا الوجه الثاني كان بقي فيه الكلام على حديث حذيفة. هو الشيخ كان ذكر الوجه الأول بعد ذكر كلام في نقد القومية العربية وبيان حقيقتها ومخالفتها للإسلام، عاد لكي يركز هذا الكلام ويفصله في نقاط. فكانت النقطة الأولى في أن الدعوة إلى القومية العربية فيها إفقاد للعرب لأهم مزاياهم، والنقطة الثانية مخالفتها للكتاب والسنة. وفي ثنايا هذا الوجه الثاني ذكر شبهات منها ما تمسكوا به من أحاديث في فضل العرب، وبين أن الأحاديث الواردة في فضل العرب إنما هي في فضل هذا الجنس لقربه نسبا من النبي صلى الله عليه وسلم ولنزول القرآن بلسانهم، فهم أقرب إلى أن يهتدوا، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فيكون هذا أدعى لذمهم. ثم في ثنايا مناقشة أو في ختام مناقشة هذه الشبهة يقول: وهذه الشبهة وأمثالها تفسر لنا ما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة أنه قال: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. هذا من حذيفة رضي الله عنه، كما هو من سائر الصحابة، الاعتزاز بالإسلام والبراءة من غيره، مع أن العرب كان عندهم في الجاهلية خصال حميدة وكان، ولكن طالما لم يكن هذا نابع من إيمان بالله فهو حري بأن يتبرأ منه وأن يترك أي درجة من درجات الإعجاب به أو الانتماء له أو غير ذلك. فأقول يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجر، وأن تعض بأصل شجر حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يقول رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. يقول في هذا الحديث العظيم الجليل يرشدك أيها المسلم إلى أن هؤلاء الدعاة اليوم الذين يدعون إلى أنواع من الباطل كالقومية العربية والاشتراكية والرأسمالية الغاشمة وإلى الخلاعة والحرية المطلقة وأنواع الفساد، كلهم دعاة على أبواب جهنم سواء علموا أم لم يعلموا. من أجابهم إلى باطلهم قذفوه في جهنم. ولا شك أن هذا الحديث الجليل من أعلام النبوة ودلائل صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالواقع قبل وقوعه فواقع كما أخبر. فنسأل الله لنا ولسائر المسلمين العافية من مضلات الفتن، ونسأله سبحانه أن يصلح ولاة الأمر المسلمين وزعمائهم حتى ينصروا دينه ويحاربوا ما خالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذكرنا أن هذا موطن يصرح فيه الشيخ ابن باز رحمه الله بأن تأويل هذا الحديث الذي اعتبره علم من أعلام النبوة أن الدعاء على أبواب جهنم هم القوميون والاشتراكيون وغيرهم من دعاة هذا الباطل. نمر على الحديث بسرعة لشرحه، ونذيل هذا ببعض كلام الشيخ ابن باز أيضا في مواطن أخرى. حذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي، كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، براء مما كان عليه قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وهذا معلوم منهج أهل السنة في الأخبار الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون كذا وسيكون كذا. يطرقون قالوا بالفعل جاء شر من الفتنة والقتال بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما والإشارة إلى أن بعده خير فيه دخن. فقال فهل بعد هذا الخير، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. طبعا يعني دايما البعض بيستنكر، وقد ذكرنا هذا، ما يسمى بقاعدة الموازنات، واحنا بنقول ان فيها افراط وفيها تفريط، بمعنى انك لما تقيم انسان تعرف منه وتنكر، ده بنص الحديث، هتقول عنده كذا من المعروف وعنده كذا من المنكر. تقيم انسان، تقيم جماعة، لكن هل يلزم لو كان انسان بيدعو الى منكر ما فاردت ان تحذر من هذا المنكر ان تذكر ما عنده من المعروف؟ ده الجانب الاخر، بعض الدعاء يقول لك اذا اردت ان تنتقد احد فاذكر كل ما عنده من معروف اولا، وهذا ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في هدي السلف. فلو كنا في مقام أن ننظر في شخص، نقيم شخص أو جماعة أو اتجاه، نذكر ما يعرف عنده وما ينكر. أما إن كان في مقام الإنكار فقد يكون أدعى أو أكثر قبولا ومصلحة أن تذكر ما تنكره فقط، وقد يكون العكس. فإذا الأمر مرتبط بالمصلحة والمفسدة فيما يذكر الإنسان، لكن ما ينفعش أبدا الإنسان يجحد ما عند الآخر مهما كان هذا الآخر عنده منكر. فممكن تسكت عن المعروف اللي عنده أحيانا، تقول مفيش مصلحة بينه، أنا دلوقتي ببين المنكر اللي عنده فقط، لكن إذا كنت بتتعرض لتقييم عام له لابد أن تذكر ما تعرف عنده وما تنكر. يقول تعرف منهم وتنكر. يقول قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يبقى الخير الذي فيه دخن ده يشمل الخلافة، معظم فترات الخلافة الأموية بعد معاوية رضي الله عنه، والخلافة العباسية والخلافة العثمانية، كل هذه الفترة الطويلة من تاريخ الإسلام خير فيه دخن، وإن كان الدخن يزداد أحيانا. ففي آخر الدولة العثمانية على جدا هذا الدخن. قال فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. يبقى ده المرحلة أخرى، لما تنظر في الواقع تقول دي تنطبق على هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى النار، يدعون إلى مناهج مصادمة للإسلام. وإلا طب لو قلنا دول هم الفقهاء اللي ابتدعوا في بعض أبواب العقيدة، مع خطورة البدعة إذا كان في باب الصفات أو في غيرها، لكن لو كان الدعاء لأبواب جهنم، الدعاء اللي هم أو الفقهاء اللي خدموا الفقه وهم أشاعرة في العقيدة أو تأثروا بالعقيدة أو حتى تأثروا بالصوفية، طب ما الدعاة العلمانية والحرية والإباحية الجنسية كل دول يبقوا فين؟ يبقوا في أنه مرحلة من مراحل التاريخ؟ فحتى سياق الحديث ينطبق مع الواقع تماما، أن كل المراحل دي دعاء خير فيه دخن، وأن الدعاء لأبواب جهنم هؤلاء الدعاء إلى هذه المناهج. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يقول قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يبقى هؤلاء يزعمون أنهم مسلمون، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بحيث يكون كلامهم أكثر قبولا. الكفار لما يجي يقول لك اترك هذا الذي تدعو إليه وخذ بالقومية وخذ بالديمقراطية وخذ بالاشتراكية، فكلام الكافر سيؤخذ بمأخذ الحذر ابتداء، لكن هم الكفار يقولوا برا ثم يستعمل من يردد هذا الكلام ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من نافلة القول أن نشير إلى أن الآن بيبرز من يرتد، هذا الصحفي الذي عمده الملقب ببابا الفاتيكان، فكأهل تنازل الغرب عن أنه يتخذ صنائع له داخل بلاد المسلمين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. في الواقع أن هم لا يمكن أن يتنازلوا عن هذا الحل، ولكن رجل كهذا مفضوح أرادوا أن يستثمروا استثمار آخر، وكما حكى الله تبارك وتعالى قديما وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فوجود الردة أحد وسائل التشكيك، فهم يبقوا حريصين على أن يوجد من يرتد، لكن دايما اللي بيخلوه يرتد ده التلميذ البليد عنده، ان التلميذ النجيب يقول له خليك بتنتسب للإسلام عشان تقدم خدمات في ذكر شبهات ومحاولة حرف المسلمين عن دينه. اما اللي ما فيش منه راجع فهيقولوا يستثمروا ان يبقى نموذج لواحد ارتد. وفي الردة وجود الردة قد يوجد نوع من أنواع البلبلة والتشكيك، بالإضافة أنهم يحتاجون الردة في هذا الزمان لكي يقدموا نموذج لأتباعهم الذين يدخلون في دين الله أفواجا ليحاولوا إيقاف المد الإسلامي. ده كلام ليس خافي على أحد إن كل حملاتهم بتنطلق من منطلق معلن، وهو إيقاف أسلمة أوروبا وإيقاف أسلمة الغرب. ذكرنا هذا مرارا، كان قديما قبل ثورة الاتصالات لا يوجد فرصة لكي يطلع العوام في الغرب على دين الإسلام، ولا حتى لكي يطلعوا على العور الحقيقي الموجود في كتبهم. والثقافة التي يربى عليها الرجل الغربي أنه كالثور في ساقية، يعمل ولا يجد فرصة للتفكير. لما من الله تبارك وتعالى على البشرية أن وسائل المعرفة بقت أيسر، ووجدت شريحة لا تمثل أغلبية ولكنها تمثل تيار يزعج الساسة الغربيين جدا، ما دام المعرفة متيسرة بدأوا يحاولوا يعرفوا، يطلعوا على عورات وسوءات دينهم، في نفس الوقت يطلعوا على محاسن دين الإسلام. فالمطلوب الآن لأن دول ما زالوا شريحة غير معتنية بالموضوع العناية الكبيرة، ولكن ممكن عايز ياخد خبر سريع أو فكرة مجملة، فبيحاولوا من الناحية الإعلامية يديله فكرة إن زي ما في ناس كتير بتسلم في ناس كتير بتترك الإسلام، وزي ما في ناس بتشكك في أجزاء من الكتاب الذي يسمونه بالكتاب المقدس في مسلمين بيشككوا في السنة، وأن بتوع القرآنين واخدينهم يعملوا مؤتمرهم في أمريكا. طب هو هناك الغالبية العظمى لا بيؤمنوا لا بالقرآن ولا بالسنة، رايح تكلمهم هناك ليه؟ تعالى للي بيؤمنوا بالقرآن وقول لهم اكتفوا به كما هي دعوته الباطلة، ولكن هو بيوجهها اللي في التوقيت ده المطلوب توظيف هذه الطائفة توظيف آخر في الخارج، محاولة إثبات أن الإسلام لا يختلف كثيرا عن النصراني. قالوا لهم ده واحد عملته أوضح من أن تذكر، عارين ده هو ياريته مثلا فجأة كان مستخبي وظهر ارتد، لا ده هو كان الأول من جلدتنا ولكن يتكلم بلسان الغيب، يعني هو بيزعم انه مسلم وبيدافع عن حق اليهود ضد التطرف العربي وبيتكلم على اضطهاد اليهود، وبعدين تزوج امرأة نصرانية وسمى ابنائه الحق ابنائه بدين امرأته النصرانية، يعني سجله في البيع يعني واضح، فحتى يعني ردته لم تمثل امر ذي بال. في المقابل يعني مين بيسيب النصرانية ويدخل في الإسلام؟ قادة وساسة ومفكرين، وكتير منهم بيقول لك قعدنا 10 سنين ندرس، 20 سنة ندرس. أنا عايزين نستدل بجزئية الفترة الطويلة دي مع أنها راجعة لشبهات عند القوم. لو عندهم فطرة سوية ما كانش الأمر ياخد 10 دقايق حتى. ولكن في النهاية دراسة متأنية سميها بتضحية بأموال ومناصب وثروات وغير ذلك عشان يدخلوا في الإسلام، وعين في الآخر الأعداء عشان يقولوا وإحنا كمان في ناس بترتد ومجايبين مثلا واحد مريض نفسي، مش يعني من شكله كده تعرف إنه مريض نفسي، وبعدين كان عايز يتجوز وواحد خده جوزه وكذا وكذا فارتد. في واحد صحفي الشاب اللي كان قصته الطويلة ديت اتصل بيه، وده كان نشر، وقال له ان هو يعني شايف انه راجل متفتح وبيكونه انتقل من الاسلام، يعني عنده استعداد يغير عقيدته. فيقول له انا بيدعوه بقى انه ينتقل من ملة لملة داخل النصرانية. ف راح تتكلم معاه في الفروق الدقيقة بين الملتين، وبعدين في الآخر قال له احنا زي ما الملة الأولانية طلعوك من الإسلام بشقة ووظيفة، احنا عندنا شقة وعندنا وظيفة. قال له خلاص أنا موافق. فيعني فهكذا، فتجد انه بيحاولوا يجيبوا نماذج من العجيبة. نصر أبو زيد هذا الرجل اللي كانت المحكمة حكمت بردته وهرب، راح برضو في أوروبا، وانزعج جدا من ان هو الصحفي المرتد دوت يعطوه نائب رئيس تحرير أكبر جريدة إيطالية. ألسان حاله بيقول يعني طب أنا عامل دراسات في نقد القرآن ودراسات في نقد السنة وكل الكلام ده، وبعدين يتعطى منصب زي ده الواحد ما قدمش ولا حاجة من دي. يعني هو بيقول بيحذر من الانسياق، وان يسند منصب له أهمية ثقافية كبرى زي ده لواحد ضح للثقافة. طب وانت مالك يعني؟ لكن القضية وكأن يقول طب ما هو يعني سبحان الله، يعني ومن يهن الله فما له من مكرم. فالقضية هنا ان يوجد من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لهم دور، واللي بيرتدوا سواء اللي دخلوهم عشان يظهروا الإسلام وبعدين يرتدوا، أو محاولة استقطاب بعض ضعاف المسلمين ممن لديهم استعداد للبيع، ده طريق موجود وده طريق موجود. فأنا يصفهم صلى الله عليه وسلم يقول هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أو بعض الروايات قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال طبعا تأويل هذا على من يدعو، يشوف الحديث ذكر من خير فيه دخل، وذكر أقوام تعرف منهم وتنكر، يبقى دول أقوام بيدعو إلى الدين في الجملة، بيدعو إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولكن ضلوا الطريق يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل في دول الأشاعرة، يدخل في دول الصوفية اللي عندهم بدع في الأوراد والأذكار، يدخل في دول مقلدة المذاهب. كل دول عند خير فيه دخل، انه في النهاية بيقول للناس وحدوا الله وصلوا وصوموا وزكوا، وعنده انحرافات تكبر احيانا وتختلف، ولكن في النهاية
الغرض العام تعبيد الناس لربهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف منهم وتنكر. وينبغي ان احنا نعينهم على ما نعرفه عندهم من معروف وننكر عليهم ما عندهم من منكر. لكن ذكر بعد كده دعاء على ابواب جهنم، عنوان دعوته دعوة نارية، دعوة مخالفة للإسلام، عنوانها من أوله، عنوانها وموضوعها وأصلها وفصلها كل دوت مخالف لدعوة الإسلام. هنا حذيفة رضي الله عنه يقول: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يبقى إذن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن الجماعة أشمل من الإمام. الجماعة جماعة منهجية وجماعة عضوية، والجماعة المنهجية هو الحق ولو كنت وحدك، هو الرجوع إلى الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. والجماعة العضوية جماعة المسلمين في مكان، وقد يكون لهم إمام وقد لا يكون أيضا، إن كان الواجب عليهم أن يكون لهم إمام إن كانوا يطيقون. فيقول حذيفة رضي الله عنه: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال يقول: قال فاعتزل تلك الفرق كلها. في اللغة يقول الضمير يعود على أقرب مذكور، يبقى احنا بنتكلم على الدعاء على ابواب جهنم. من ادركهم يلزم جماعة المسلمين وامامهم، فمن ادركهم ولا جماعة ولا امام فيعتزل تلك الفرق كلها. طيب كيف يكون لا جماعة ولا امام؟ اذا كان في اخر الزمان او في الازمنة، قد يكون في بعض الأمكنة التي يعم فيها الباطل بدرجة أن يطبق على الأرض، فيبقى ساعتها اعتزال تلك الفرق كلها يكون بأن تعض بأصل شجر، تسيب لهم الدنيا بحالها، لأن ما فيش جماعة ولا إيه ولا إمام. قال: ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإن كانت لهم جماعة بلا إمام، نقول مسكوت عنها في الحديث. وحذيفة رضي الله عنه سأل إيه؟ إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال تلك الفرق كلها. والاعتزال ده ممكن يكون بأن يعض بأصل شجر، دعاء على أبواب جهنم مطبقين في الأرض، من أجابهم إليها قذفوه فيه. فالحل أنه إيه؟ يعتزل تلك الفرق كلها. إحنا بنقول أنه يتصور وجود جماعة بلا إمام، وأنها مسكوت عنها في هذا الحديث، أو أشير إلى حكمها إشارة أو إيماء بأن لما تبقى الأمور بهذه الدرجة من الصعوبة يبقى الإنسان يعض بأصل إيه؟ شجرة. يبقى نقول فإن ولدت جماعة تعين على الحق ولا إمام لازم لزوم هذه الجماعة بالإماء من هذا الحديث، أو خذها تصريحا من غزوة مؤت، حيث وجدت جماعة من المسلمين بلا إمام. ليه؟ ما هو كل ما كان فيه نواب وقتلوا بالغزوة وهم خارجين كان معهم نائب الإمام، قائد الجيش نائب للإمام الأعظم، فلما قتل نواب الإمام صاروا جماعة بلا إيه؟ بلا إمام، ولكنهم جماعة. فوجب عليهم أن يتعاونوا على الحق وأن يتعاونوا على إتمام الأمر حتى يعودوا للإمام أو حتى يوجد إن كان معدوما. فيبقى إذن الحديث لم يبين، ليس فيه تعرض لحالة الجماعة بلا إمام، وإن كان فيه إشارة حيث أن الاعتزال خلاف الأصل، والاعتزال معناه ترك الأمر معروف عن المنكر وترك واجبات كثيرة، فيبقى لو أمكن عدم الاعتزال بوجود جماعة بلا إمام فيلزم جماعة المسلمين، والمقصود بها حينئذ إن كانت بلا إمام الجماعة المنهجية التي تتفق على منهج أهل السنة والجماعة وتدعو إليه. يبقى الأول الحديث عايزين نأكد على إن الدعاء على أبواب جهنم هذا تأويله على الدعاء إلى القومية والعلمانية، صرح كتب السنة قالوا الخوارج، وهؤلاء دعاء لأبواب جهنم بلا شك. يبقى كأن في اتفاق بين القدماء والمعاصرين على أن الدعاء لأبواب جهنم الجماعات التي تجمعت على أصل باطل بحيث لا يكاد يوجد معها خير آخر، أو لا تكاد تدعو، أو يكون هذا هو جوهر دعوتها، مناقض لدعوة الإسلام أو مناقض للسنة مناقضة صريحة أو نحو ذلك. ذكر القدماء أن الدعاء لأبواب جهنم الخوارج والقضرية نحو ذلك، ذكر الشيخ ابن باز الدعاء المعاصرين وهم أقرب إلى أن ينطبق عليهم الوصف. وهؤلاء متى وجدوا وسيطروا ولم يكن للإنسان فرصة لكي يفر منهم لكي يعتصم منهم بجماعة المسلمين وإمامهم فيفر بدينه إلى الصحاري والقفار حتى يدركه الموت وهو كذلك. بعض من تعرض للحديث قال أن الدعاء على أبواب جهنم هم الجماعات الإسلامية المعاصرة لأن هم دول اللي ظهروا في هذا الزمان، وبهذه الطريقة هو كمان ظهر في هذا الزمان، هو يعني جاي من زمان تاني. ولكن القضية ننظر في معنى الحديث. طيب إيه بقى الجماعات الإسلامية اللي بيقولوا الكتاب والسنة في الجملة؟ تقريبا كل الجماعات الإسلامية بيقولوا الكتاب والسنة، واحنا بنقول لا، لازم نقول الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، وفي عدة جماعات بتقول الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، ربما يوجد بعض خلافات أخرى في أولويات العمل، اللي بيقولوا للناس بيحذروهم من القومية والعلمانية والإباحية، بيعرفوا الناس مسائل التوحيد الفقه الآداب العبادات، كل دول عند هذا هؤلاء الفريق من الدعاة لم يرقوا إلى أن يكونوا خير فيه دخل. أصل الحديث ما مش قال إما هم طريقتهم إما خير محض وإما شر محض، ولكن الحديث مش على طريقتهم، الحديث في إيه؟ أشار إن في خير فيه دخل. فالجماعات الإسلامية عنده لم ترقى إلى درجة أن تكون خيرا فيه دخل، ده هذه عنده من الدعاء على أبواب جهنم. حسنا، الواجب حينئذ اعتزال تلك الفرق كلها. فأظن لو قلنا الجماعات الإسلامية لو تجارينا مع هذا القائل وقلنا الجماعات الإسلامية دعاء على أبواب جهنم، يبقى أكيد داخل معاهم برضو الأحزاب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية، ولا دول بقى الخير اللي فيه دخل؟ ما احنا عايزين نعرف التانيين دول موقعهم ايه من الخريطة. إذا كان الجماعات الإسلامية هم الدعاء لأبواب جهنم، هنسلم جدلا، عايزين نسأل التانيين، داخلين مع الجماعات الإسلامية في الدعاء لأبواب جهنم ولا هم الخير الذي فيه دخن، ولا هم مدام معهم تصريح من الإمام يبقوا خير محض؟ ما هو البعض بيوصل لدرجة كده يقول مش يبقى خير محض، هو معاه تصريح من الإمام يبقى مش موجود في الحديث ولا في أي حديث آخر، يعني ده ولا في حديثه هو برضه، ده اللي معاه تصريح يبقى خرج برا النقد والتقييم، لا موازنات ولا حسنات ولا سيئات ولا مالكش دعوه بيه خالص، ده اذا سئلت عنه تقول موجود مقرر مفروض على الناس، ما خلاص مفيش داعي نتكلم عليه، بنسال من باب المناقشه بتوع الدعاة القومية والوطنية والديمقراطية والاشتراكية والحرية الجنسية، كل دول فينهم هنا؟ طيب يدخلوا في الدعاء على أبواب جهنم مع الجماعات الإسلامية؟ لو قال آه يدخلوا، طيب نقول يعتزلوا ولا الجماعات الإسلامية بس اللي تعتزل؟ ما يبقى الدنيا كلها، ما انت إما المساجد بتدعو إلى السنة بس دعاء على أبواب جهنم من باب إن هم ظهروا في هذا الزمان بدون الإمام كما يقول، وإما المساجد بتدعو إلى الصوفية، مساجد فيها قبور، مساجد فيها بتدعو إلى الأشاعرة، هو ده المنهج الرسمي، ده دي المساجد، وكل ما سوى المساجد حدث ولا حرج. يبقى اللي هيقول الآن الجماعات الإسلامية دعاء على أبواب جهنم يتعين عليه ولو من باب المجاملة، يعني يقولوا برضو التانيين دعاء على أبواب جهنم، ويتعين عليه إن ما بقاش في حل غير إنه يعض على بأصل شجرة، مش هيلاقي يعني، حتى ديت غير ممكنة الآن، لكن نقول على الأقل يعتزل، مش هيبقى يقول زي بعض الإخوة يقول الاتجاهات الإسلامية اللي بتخوض الانتخابات في باطل ومنكر، وإحنا بننكر هذا ولنا كلام واضح في إن التجربة خوض البرلمانات إن كان له تمن من عقيدة الولاء والبراء والتنازل عن ثوابت شرعية، فيبقى لا يجوز قولا واحد، وإن كان لا بيقول لك ادخل، مش لازم تعترف بالباطل ده كله، ممكن تدخل ففي خلاف، الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين بيقولوا يجوز، الشيخ الألباني بيقول لا يجوز، ونحن أميل إلى القول بعدم الجواز، لكن في النهاية لو قلت أن الإسلاميين أخطأوا في دخول التجربة الديمقراطية لأن العلمانيين يشترطون عليهم تنازلات، يبقوا دول برضو خير فيه دخن، والتانيين دعاء على أبواب جهنم. لا، البعض يعكس يقول لك الإسلاميين اللي بيدعوا إلى هذا المنهج دول دعاء على أبواب جهنم لأنهم انحرفوا عن منهج السلف، احنا متفقين انهم منحرفين على منهج السلف، ومتفقين على لزوم الإنكار عليهم، والإنكار هيبقى مختلف درجته، لو هم في سبيل ذلك بيقولوا أقوال باطلة وده الحاصل في معظم في بلادنا وفي غيرها هيبقى الإنكار حاد، لو هم ما بيقولوش زي تجربة الجزائر قديما، تجربة الكويت قديما أيضا، هيبقى الإنكار منه من باب الخلاف السائغ، لكن في النهاية يبقى أن الذي يفرض على الإسلاميين إن هم يقولوا كده هم دول الدعاة على أبواب جهنم، العلمانيين والدعاة هذه المناهج، احنا بنتكلمش على التانيين دول، احنا بنتكلم على الإسلاميين، ليه ليش معنى ليه دول دعاة على أبواب، وبعدين ولماذا يعتزل هؤلاء ولا يعتزل هؤلاء، دي القضية. فيبقى اللي يقول كده نريد منه أن يعتزل اعتزالا حقيقيا، وليس أنه يأمر باعتزال أهل الخير، الخير اللي فيه دخن في واقع الأمر، أنه بلاش الخير اللي فيه دخن، خلي ان كلهم دعاء على ابواب جهنم، لكن الدعاء على ابواب جهنم مش على رتبه واحد، فما تعتزلش من هم اخف شرا ان كان كلهم عندك شر، ثم تترك ايه الانغماس اللي ممكن يصل الى حد الموالاه والتبعيه والاقرار والى غير ذلك للدعاء على ابواب جهنم. فيبقى ولا يبقى الحديث هذا ليس تفسيره، واللي فسره بكده ما استقامش عليه. الحديث تأويل الذي لا غبار فيه عليه أن الدعاء على أبواب جهنم قوم غير الذي عندهم خير فيه دخل. وبنأكد تاني احنا مش بنسكت على اللي عندهم دخل، ولكن نقول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال خير فيه دخل، ونقول على التانيين دعاء على أبواب جهنم، مش نخلي الخير اللي فيه دخن نسميهم دعاء على أبواب جهنم، والدعاء على أبواب جهنم نصمت عنهم تماما، بل الصمت أحيانا يتعدى إلى الإقرار والتدعيم بصورة أو بأخرى. يبقى الحديث دوت ليس فيه تعرض للجماعات الإسلامية المعاصرة بأي درجة من الدرجات، إن كان فيه إشارة إلى وجود خير فيه دخن. طيب الجماعات الإسلامية المعاصرة بعيدا عن هذا الحديث، يقول بعضهم ينطبق عليه دعاء على أبواب جهنم، لأن الشراح الحديث قالوا هم الخوارج والقضري، وفي الآن خوارج وقضري أو من يشابههم القرآنيين، دول ما بيسموهم اتجاه إسلامي، الدعاء على أبواب جهنم بلا شك من أجابهم إليها قذفوه فيه. فبعضهم ينطبق عليه أنهم دعاء على أبواب جهنم، زي ما السلف قالوا الخوارج، يبقى من كان مثلهم في الغلو في البدعة والانتصار لها والتحزب عليها دول دعاء على أبواب جهنم. طب واللي عندهم بدع أخرى دول عندهم خير فيه دخل. فمن الناحية المنهجية الجماعات الإسلامية ليست بدعا من المناهج الفكرية التي وجدت عبر التاريخ، فيبقى ده نقول دول دعاء على أبواب جهنم، دول عندهم خير فيه دخن، دول على منهج أهل السنة. ويبقى مسألة العمل الجماعي، التعاون على أي منهج. أتقول التعاون للدعوة إلى منهج هو دعوة إلى أبواب جهنم، الأمر فيه واضح، والتعاون والاجتماع على الدعوة إلى خير فيه دخن، زي ما قلت إن الخير خير والدخن دخن، يبقى الاجتماع على الخير خير والاجتماع على الدخن دخن. وأما الاجتماع على نصر منهج السلف فهو بلا شك خير، ويدل عليه حديث مؤتة وغير حديث غزوة مؤتة وغير. ده نفس كلام الشيخ ابن باز هنا في الموطن دوت، قال لنا ان الدعاء على أبواب جهنم هم الدعاء الى القومية والرأسمالية وغيره. وأما في مواطن أخرى ومنشور في مجموعة مؤلفاته في حوار حول الجماعات الإسلامية، فأجاب بما ذكرنا ملخصة. أولا سئل هل هؤلاء هم المعنيين في المعنيون بحديث في حديث حذيفة بأنهم دعاء على أبواب جهنم، فقال لا، بل الدعاء على أبواب جهنم هم من يدعون إلى القومية والاشتراكية، نفس الكلام الذي قاله. فسئل عنهم فقال أن كل يقر على ما عنده من الخير وينكر ما عنده من باطل. وسئل في غير ما مناسبة على التعاون مع هذه الجماعات، فأكد على التعاون مع أقربها إلى الحق أو ومع ترك ما يراه مخالفا للسنة. أحيانا يكون السؤال عام، وأحيانا عن الإخوان، وأحيانا عن التبليغ. والعجيب البعض يقول لك كانت هذه الفتاوى من الشيخ قبل أن يعرف حال الإخوان وقبل أن يعرف حال التبليغ. ما هو فصل، ما هو ما قالش إن الإخوان دول مثلا كأنه كان في لما أفتى بالسائل بالتعاون معهم ما قالوش إن دول من جيل الصحابة ولا التابعين ولا، هو قال له عندهم خير وعندهم شر، وإن كانش فيه غيرهم ممن عنده خير خالص يبقى تعاون معهم فيما عندهم الخير واترك ما عندهم من باطل. وقال أن أوجه الدعوة للجميع أن يزن أموره بالكتاب والسنة. فتاه ربما ذكرنا كثير منها بنصها في ثنايا تدريس قضية العمل الجماعي. هذا نفس الكلام تجده عن الشيخ ابن عثيمين، نفس الكلام تجده عن الشيخ الألباني، بل الشيخ الألباني قد ينسب إليه أنه من أكثر الناس شد على الجماعات الإسلامية، وهو لأنه الشيخ الألباني يعرف عنه شدته في الحق، ولكن هو بيطبق نفس القاعدة، بيقرهم على ما عندهم من خير وينكر ما عندهم من دخن. ويذكر أنه كان يخرج في المعسكرات في الجبال، معسكرات التثقيفية للإخوان في سوريا ونحو ذلك، وأنه كان يكتب في مجلة الإخوان المسلمين، وأن كتاب تمام المنة كان بينشر بالتوازي مع كتاب فقه السنة في حياة الأستاذ حسن البنا رحمه الله في جريدة الإخوان المسلمين. كل ده كلام بيحكي الشيخ الألباني في محاضراته وأشرطه. يبقى احنا بنقول إن في خير محط، في خير فيه دخن، في دعاء على أبواب جهنم. ده ينطبق على الواحد كما ينطبق على الجماعة، فاللي ينطبق على الفرد ينطبق على الجماعة. ثم إن التعاون على شيء ما فيه تعظيم وتكثير له، فالتعاون على الخير تعظيم للخير، والتعاون على الدخن تعظيم للدخن. لما تيجي تلاقي اتجاه معين عنده خير وعنده دخن، بس الدخن خد مساحة كبيرة، وبالتالي تلاقي مثلا موقفنا من الإخوان قد يتذبذب في مقاولهم. أحيانا يغلب عليهم دور الجماعة الدعوية، فتلاقي الدخن بيقل شوية ويزداد حجم الخير. وساعات يغلب عليهم الحزب السياسي الذي يبذل أي شيء في سبيل الحفاظ على التجربة السياسية، فتلاقي الدخن بيزيد. فالمهم إن الخير يزداد خيرية بالتعاون عليه، والدخن يزداد شرا بالتعاون عليه. الدعاء على أبواب جهنم يعني هم كالواحد منهم كالخنزير، والجماعة كالخنزير الميت، يبقى ازداد سوء إلى سوء. هذا هو يعني التأويل الصحيح لهذا المجال. فهذه إشارة إلى مذهب الشيخ في هذا الحديث، ذكر جزء منه هنا، وهناك جزء مذكور في فتاوى أخرى. نكتفي بهذا القدر، ونذكر الوجه الثالث في المرة القادمة. شكرا لك على سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.